أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
للإنسان في المجتمع شخصيتان، شخصية مادية وشخصية معنوية. الشخصية المادية تتجسد في نشاطه الجسدي وفي ممتلكاته وإمكاناته المادية، وعادة ما في الكثير أو في كل المجتمعات يأخذون بعين الاعتبار إمكانات الإنسان المادية، فكلما كانت إمكاناته المادية أكثر وأكبر كان نفوذه واحترامه في المجتمع أكبر. الشخصية الثانية للإنسان هي الشخصية المعنوية، ونقصد بالشخصية المعنوية القيمة التي يوليها المجتمع للسلوك وللأخلاق الطيبة وللقيم المعنوية، ثم ينظر إلى قيمة الأفراد على أساس تحليهم بتلك القيم والأخلاق. فكلما كان الإنسان معروفا في مجتمعه بالسلوك الطيب والأخلاق الحسنة والالتزام بالقيم الفاضلة كانت له شخصية معنوية أكبر عند أبناء مجتمعه. في بعض الأحيان تتطابق الشخصيتان، يعني يصير واحد في المجتمع هم من الناحية المادية متمكن عند إمكانات مادية، وأيضا من الناحية المعنوية شخصيته الاعتبارية في المجتمع لها وزن من حيث سلوكه وأخلاقه والتزامه بالقيم المثلى الفاضلة. وبعض الأحيان تفترق الشخصيتان أو الصفتان، فيكون إنسان صاحب مال صاحب ثروة، لكن في الجانب الآخر حينما يقيم سلوكيا وأخلاقيا ومعنويا ليس له رصيد عند الناس، أو تكون شخصيته المعنوية جيدة أخلاقه سلوكه، ولكنه فقير ليست له إمكانات مادية. الشخصية المعنوية للإنسان لها حرمتها كحرمة الشخصية المادية أو أكثر، بمعنى كما أنه لا يجوز لك أن تتعدى على الحدود المادية للآخرين، أيضا لا يصح لك أن تتعدى على الحدود المعنوية. ما يجوز لك أنت تنتهب من أموال الآخرين، تروح إلى إنسان وتأخذ من أمواله بغير حق، هذا تعدي، تعديت على أمواله. كذلك لا يجوز لك أن تتعدى على مكانته المعنوية، يعني تتعدى على سمعته، لأن السمعة السمعة الحسنة والمعنوية القيمة المعنوية للإنسان أيضا لها اعتبار ولها حدودها، فلا يصح لك أن تعتدي على الحقوق المعنوية للآخرين، بل عندنا في الإسلام الاعتداء على الحقوق المعنوية من حيث الإثم ومن حيث العذاب من قبل الله تعالى قد يكون أشد وأكبر. يعني تتهم إنسان، تفتري على إنسان، تستغيب إنسان، هذا اعتداء. اعتداء على ماذا؟ ما أخذت فلوسه، أنت ما دنيت أمواله وفلوسه، ما اغتصبت أرضه ولا بيته، لكن اعتديت على ما هو أهم، اعتديت على سمعته. والسمعة قيمة معنوية لها قيمتها ولها أيضا حمايتها وصيانتها. وطبيعة الإنسان يعني فطرة الإنسان كما يرغب في تملك المادة يرغب أيضا في أن يكون له رصيد معنوي. شوف الطفل من صغره يحب أن يستقطب أنظار أسرته وعائلته، يحب أن يحترم أكثر من بقية إخوانه، يحاول يدلل على أنه أشطر من إخوانه، أحسن من إخوانه، هذه حالة ملحوظة. تشوفه يفرح يرتاح إذا صار متفوق في دراسته، أو حصل له شهادة، أو حصل له ورقة تفوق، هدية رمزية يعطوه في المدرسة. شنو معنى؟ هذه ما تضيف إلى شيء مادي، ورقة موقعة ومختومة مبروزة أنه هذا متفوق. شو تفيد هذا الطفل؟ هذا مو لعبة ولا أكل يأكله. لكن هذا الطفل أيضا يدرك القيمة المعنوية لهذا الأمر، أن السمعة والاحترام له قيمته في وجدانه وفي فطرته. وشرعا الإنسان ينبغي أن يهتم بسمعته أيضا في مجتمعه، كل ما استطاع الإنسان أن يكون سمعته بين أبناء مجتمعه سمعة طيبة فهذا مطلوب من الإنسان. الذكر الحسن، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم من الثناء على لسان عباده. الثناء اللي يصير لهم على ألسنة الناس هذا دلالة على صلاحه، طبعا في الظروف الطبيعية، في ظروف الفتن والصراعات والخلافات كلام الناس قد لا يكون له اعتبار كثير. ليش؟ لوجود مبررات وأسباب. أما في الحالة الطبيعية حينما نجد إنسان الناس يحترموه ونظرة الناس إلى نظرة جيدة، هذا دلالة على أن هو بالفعل غالبا جيد، ولذلك صارت سمعته عند الناس جيدة. نبي الله موسى عليه السلام من دعواته من طلباته من الله سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المفسرون يقولون ماذا يعني لسان صدق؟ يعني أن الناس يذكرونه ذكرا حسنا جميلا. الله تعالى حينما يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله من جملة المنن: ورفعنا لك ذكرك، يعني أن يكون ذكره رفيعا منتشرا، سمعته حسنة عند الناس وعند البشرية إلى يوم القيامة. وعندنا أدعية أيضا في هذا المجال، بعض المقتطفات والدعاء. شنو الدعاء؟ يلقنك الشيء الذي تدعو به، يلقنك حب الشيء الذي تدعو به. في دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام: وفي أعين الناس فعظمني وفي نفسي فذلني، يعني خلي الناس ينظروا إلي نظرة محترمة، في أعين الناس فعظمني وفي نفسي داخليا أنا ما لازم أصاب بالغرور فذلني. وفي تعليمات أيضا شرعية أن الإنسان عليه أن يهتم بالحفاظ بسمعته. رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، يعني لا تخلي مجال للناس يستغيبوك، لا تخلي مجال للناس تكون نظرتهم إليك نظرة سلبية، نظرة سيئة. خلي رصيدك المعنوي في نفوس الناس وقلوب الناس يكون جيد وحسن. طبعا هذا مو على حساب المبادئ. البعض يقول إذن شنو معنى لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ بذا على حساب المبادئ خطأ، يعني أنت تتنازل عن مبدأ حتى الناس يرتاحوا لك ويمدحوك، هذا غلط. أما في غير هذا المورد، الإنسان المؤمن ينبغي أن يهتم بأن تكون سمعته عند الناس أيضا طيبة، وهذا إلى هدف ديني. ليش؟ لأنه انتشار النماذج اللي سمعتهم طيبة في المجتمع يشجع الناس على سلوك طريق الخير وطريق الصلاح، وخاصة بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يكون له دور في مجتمعه، عنده دور في المجتمع، يريد يصلح المجتمع، يرشد المجتمع ضمن موقعية معينة. هذا كل ما تكون سمعته عند المجتمع أحسن وأكبر يكون تأثيره أفضل في المجتمع، يتأثر بكلامه. أما إذا سمعته غير جيدة، كما يقول أحد العلماء، يقول الناس لا يتأثرون بكلام لسانك، وإنما يتأثرون بلسان سلوكك وأعمالك. إذا واحد يريد يأثر على الناس ويرشد الناس ويصلح الناس، لكن هو غير صالح في نفسه، يعني سلوكه غير مستقيم، يعني نظرة الناس إلى نظرة غير جيدة، هل الناس يتأثرون بكلامه؟ هل يسمعون كلامه؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء وأنت أحوج للدواء وتعالج المرضى وأنت سقيم؟ فالإنسان اللي في موقع أن يصلح وأن يهدي المجتمع ينبغي أيضا أن تكون صفحة بيضاء نقية. ولذلك شوفوا عندنا المقامات الدينية يشترط فيها العدالة، المرجع اللي تقلده يشترط فيه العدالة، الإمام اللي تصلي خلف جماعة يشترط فيه العدالة، الشاهد اللي يشهد أيضا يشترط فيه العدالة. ليش؟ حتى يكون في ثقة بكلامه، يكون ثقة بموقفه. إذا كان هذا صحيح وهو صحيح، فالمفروض أن أي نبي من الأنبياء لابد وأن تكون له سمعة طيبة في مجتمعه قبل النبوة، يعني قبل ما يبعث تكون سمعة أيضا حسنة في مجتمعه. هالسمعة الحسنة اللي إلى في مجتمعه تكون لصالح دعوته، تكون ضمن رصيد ورصيد تقبل الناس لدعوته. نبينا محمد صلى الله عليه وآله كيف كانت سمعته وشخصيته في مجتمعه قبل البعثة، قبل أن يبعث؟ طبعا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره 40 سنة، فهو عايش في المجتمع 40 سنة، ومجتمع مكة كسائر المجتمعات محدود، المجتمعات القديمة المدن والمناطق مجتمعها محدود، الناس يعرفوا بعضهم بعض ويتداخلوا مع بعضهم بعض، مو مثل الآن المدن الشاسعة الواسعة اللي الواحد ما يعرف الثاني، يسأله يقول له انت من وين، يقول له من هالبلدة، هو من نفس البلدة بس ما يعرفه، منطقة واسعة شاسعة. والتداخل الاجتماعي أيضا بسبب أوضاع الحياة الجديدة وتطورات الحياة أصبح أقل، ولذلك الناس ما يعرفوا كثير بعضهم البعض في بعض الأحيان. في مكة كان مجتمع محدود وقليل، فالناس يعرفوا بعضهم بعض، فالنبي صلى الله عليه وآله كان معروف، الناس يعرفوه، خاصة وأنه ليس من أسرة عادية كما تحدثنا سابقا، وإنما كان من أسرة مرموقة شريفة من أفضل وأكرم وأنبل الأسر في ذلك المجتمع، بل وعلى مستوى البشرية. فإذا هو معروف، فكيف كانت سمعته في مجتمعه قبل البعثة؟ الآية الكريمة التي تشرفنا بتلاوتها، الله تعالى يعاتب الذين لم يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هذا اللي جاكم، اللي جايكم بالرسالة والنبوة، هل هو شخص نكر بينكم؟ هل هو شخص جربتم عليه سوءا حتى تشكوا في كلامه؟ انتوا تعرفوه، تعرفوا شخصيته وتعرفوا سيرته وتعرفوا سلوكه. ومعنى الآية أن المفترض فيكم ما دمتم تعرفونه تلك المعرفة السليمة فالمفروض تقبلوا كلامه، لأن معرفتكم السابقة إلى وشخصية اللي كانت معروفة عندكم هذا يجب أن تدفعكم للإيمان به وللتصديق بكلامه وبرسالته. رسول الله صلى الله عليه وآله كان معروفا بالأخلاق الفاضلة الحسنة في ذلك المجتمع اللي كانت تسوده الأخلاق السيئة سلبية، ما عدا بعض العادات الإيجابية اللي كانت الحالة العامة كانت حالة سيئة سلبية. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمتاز بسيرة وضاءة حسنة كانت تلفت الأنظار إليه. تحدثنا قبل ليال عن لقاء أبي سفيان بملك الروم اللي أراد يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بس طبعا ما جبنا كل الفقرات. من الجملة ملك الروم يسأل أبا سفيان يقول له هل جربتم عليه كذبا قط؟ يعني كان يكذب هو، يعني معروف عنه أنه يكذب. أبو سفيان قال كلا، وإنما كنا نسميه الصادق الأمين. ملك الروم علق قال إن من لم يكن يكذب على الناس ترى هل يكذب على الله؟ مرة واحدة يجيب لك كذبة هذه كبرها على الله يكذب؟ اللي ما كان يكذب على الناس هذا بعيد، هذا بعيد جدا. هذا من جانب. من جانب ثاني، أكثر الناس يعني قسم من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله كانت سيرة الرسول وسمعته مأخوذة عندهم بعين الاعتبار. أكو رواية لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، عبد الله بن سلام ما كان أسلم، قال أريد أن أراه، إجا وشاف النبي حضر مجلسه فأذعن وأسلم. قال لش عجب، ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال تفرست في وجهه فرأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه هذا بوجه كذاب. شاف سلوك النبي، شاف شخصية النبي. جعفر بن أبي طالب عليه السلام في الحبشة لما هاجر إلى الحبشة كما سيأتينا إن شاء الله، سأل ملك الحبشة شنو القصة، منو هذا اللي طالع يدعي النبوة؟ قال له جعفر إنه رجل نعرف، منا نعرف حسبه ونسبه، وما جربنا عليه كذبة قط، وكنا نعرفه بيننا بالصادق الأمين. يعني هذا يعزز أن الكلام اللي يقوله صحيح، لازم إحنا نقبله، لازم إحنا نقبل هذا الكلام. وكان معروفا بالوفاء بالعهد والوعد، حتى في رواية عن عبد الله بن أبي الحسماء، هذا يقول قبل البعثة صارت عملية بيع بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدثنا أن الرسول كان يعمل في التجارة، يقول فبقي له شيء من المال فاستأذنته لأروح البيت وأجيب لك انتظرني. يقول ذهبت إلى البيت ونسيت، اشتغلت، بعد 3 أيام اتذكرت أنا مواعد محمد، هذا قبل البعثة وهو ينتظرني، جبت المبلغ شفته واقف نفس المكان الذي فارقته فيه. قال لي يا فتى لقد شققت علي 3 أيام وأنا واقف أنتظرك، لماذا لم تذهب؟ قال أما وعدتني أن تأتيني هنا؟ خفت أن أذهب وتأتي فيكون خلافا للعهد والوعد. هذا قبل البعثة كانت سيرته صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك الأدوار، قام صلى الله عليه وآله ببعض الأدوار في مجتمعه قبل البعثة، كشفت عن طبيعة شخصيته، عن طبيعة سلوكه وشخصيته في المجتمع. من تلك الأدوار التي قام بها قبل البعثة قضية مشاركته في بناء الكعبة وفي وضع الحجر الأسود. تعرضت الكعبة لسيل، تجاوز الردم إلى الكعبة ودخل إلى الكعبة فصدع جدرانها، تهدمت بعض جدرانها، فعزمت قريش على أن تعيد بناء الكعبة. طبعا قريش قبائل، فاتفقوا القبائل على أن يشتركوا في هدم الكعبة وبنائها من جديد، واتفقوا على أن لا يستخدم في بناء الكعبة إلا مال طيب، ليس من مهر بغي ولا من مظلمة ولا مال مغصوب ولا مال ربا، يكون مال طيب طاهر. طبعا هذه حالة فطرية وبقايا من شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام في نفوسهم. وبالفعل هدموا الكعبة، شاركت كل قبيلة بقسم في الهدم وبقسم في البناء أيضا. اجوا إلى مسألة وضع الحجر الأسود. الآن من الذي يرفع الحجر الأسود ويضعه؟ تنافست القبائل، لأن هذا شرف، كل قبيلة تريد أن تحوز هي هذا الشرف وأن تناله، فصارت مشكلة بينهم، أي قبيلة تعطى هذا الشرف وهذا الامتياز؟ تقول كتب التاريخ حتى تحالفوا مجموعة من القبائل، جاب لهم جفنة دم ووضعوا أصابعهم في الدم وحلفوا أنه إذا غيرهم يشيل الحجر يسل سيوفهم وتسيل الدماء. وبعد مجتمع قبلك يعيش على الحروب وعلى الثارات وعلى التفاخر وعلى الحالة اللي كانت، فأوشكت أن تقع فتنة. أكو رجل يقال كان من أسن قريش، أبو أمية ابن المغيرة، وهذا يصير أبو أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رجل كان عاقل حصيف لبيب، التفت إليهم وهم جالسون في البيت الحرام، أنتوا تريدوا تعملوا عمل مقدس عمل طيب، فلماذا تسيل الدماء من أجله؟ قالوا وماذا نصنع؟ إن كل قبيلة تريد أن تحظى هي بهذا الفخر وهذا الشرف. قال أنا عندي اقتراح لكم إذا تقبلوا اقتراحي. ما هو اقتراحك؟ قال نحتكم الى اول شخص يدخل علينا من باب الصفا، اول واحد يدخل نسأله ونطبق رأي. فتذاكروا فيما بينهم، قالوا هذا اقتراح جيد، تقبلوا اللي يسويه اللي يعمله، لانهم بعد كانوا يريدوا يدرأوا الفتنة، اي واحد اول واحد يدخل اللي قرر، احنا كنا كل القبائل تقبل. بعد ان اتفقوا لحظة واحدة واذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما نظروا اليه وقد دخل انفتحت اساريرهم، ارتاحوا الحمد لله هذا يجي، قالوا رضينا هذا هو الامين، يعني يعرفوه، يعرفوا سلوكه، يعرفوا شخصيته، الحمد لله ما جاء واحد وبس، يعني هذا يجي مقبول وجيد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المؤرخون يختلفوا هل كان عمره 25 سنة آنذاك، يعني قبل البعثة 15 سنة، أو عمره 35 سنة، يعني قبل البعثة 5 سنوات، المهم قبل البعثة هذه الحادثة. طرحوا له الأمر، قال لا بأس. قيل أنه أخذ إزاره، وقيل علي برداء، قال علي برداء أو إزار، جابوا إليه، قام بنفسه وضع الحجر في وسط الرداء والإزار ونادى، قال يلا ممثل من كل قبيلة تعالوا كلكم شيلوا هذا الرداء، كل واحد يأخذ منه بطرف، فيصير الجميع شاركوا، يعني مو واحد فقط شال الحجر، كلكم شاركوا. فرفعوه حتى حاذوا مكانه، رفعه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ووضعه مكانه. فعرفت هذه المسألة وبينت حكمة وحنكت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته، وطبعا لازم الخبر كان يتناقل ويحكى حوله في مجالس قريش وفي بيوتهم. هذه حادثة. حادثة أخرى أيضا قبل البعثة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، مشاركته في حلف الفضول. حلف الفضول في الأصل كان حلف بين الجرهميين السابقين في مكة، وسمي حلف فضول لأن أكثر من واحد اللي شاركوا فيه كان اسمهم فضل، الفضل ابن فضالة، الفضل ابن الحارث، الفضل ابن وداعة، هذول تحالفوا على أن ينتصروا لأي مظلوم في المجتمع، أي واحد مظلوم في المجتمع ذول ينتصرون له ويقفون إلى جانبه حتى ينال حقه. بعد مرور مدة على ذلك الحلف التاريخي حدثت بعض الحوادث، حوادث ظلم واعتداء في مكة. من جملة رجل من اليمن زبيدي جايب عند بضاعة، اجى واحد من مكة اشتراها اللي هو العاص ابن وائل اللي هو ابو عمرو بن العاص، اشترى منه البضاعة وما اعطاه الثمن، يجي طالبه ما يعطيه الثمن، وهذا يبغى يسافر يبغى يرجع الى بلده وما اخذ على بضاعته ويحتاج الى هذا الثمن، لانه برنامج حياته وميزانية سنته هو من هالبيعة اللي جايبها وبايعنا، فماذا يصنع ماذا يعمل؟ كلم بعض الناس ما فعل، فمر على أندية قريش ويقال صعد على الصفا وأعلن ظلامته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة نائل أهل والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر أعلن ظلامته. فتواتب رجال من أشراف مكة وكان في طليعتهم الزبير ابن عبد المطلب ومعه مجموعة، وعبد الله ابن جدعان اللي كان من أثرياء مكة، وانعقد اجتماع في دار عبد الله بن جدعان وقرروا أن يشكلوا حلف. شنو مهمة هالحلف؟ رد ظلامة أي مظلوم، أي واحد ينظلم، أي واحد يعتدى عليه، سواء كان من أهل مكة من خارج مكة، هذول يكون لهم دور في الدفاع عنه. إذا نريد نستخدم المصطلحات اللي موجودة الآن في العالم، شكلوا لهم تشكيل لحقوق الإنسان، للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه أي واحد ينظلم هم يقفون إلى جانبه ويدافعون عن ظلامته. وبالفعل استنقذوا بضاعة هذا الرجل اليمني، واستمروا أي ظلامة تصير في مكة يهتف بهم فيأتون ويقفون إلى جانب المظلوم. رسول الله صلى الله عليه وآله شارك معهم في هذا الحلم، وكان عمره آنذاك كما تشير كتب التاريخ 20 عام، وكان يفتخر بمشاركته في هذا الحلف فيما بعد، ويقول: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. يفتخر بمشاركته في ذلك الحلف. رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه كان يعيش في ذلك المجتمع الوثني اللي يعبد الأصنام واللي تسود في الأخلاقيات السيئة، لكنه قد سما ونأى بنفسه عن تلك الأوضاع. فرسول الله صلى الله عليه وآله ما سجد لصنم قط، بل كان يكره الأصنام ولا يقبل أن يحلف بها أمامه ومعه. وكان أيضا من صفاته قبل البعثة يذهب إلى غار حراء، يبتعد عنها المجتمع الموبوء، يعتزل في غار حراء اللي صاير على الجبل الشمالي الشمال الغربي من مكة. هناك غار كان رسول الله صلى الله عليه يأوي إليه ويبقى فيه فترات، وخاصة في شهر رمضان، شهر رمضان كان رسول الله يقضي في غار حراء، يأخذ معه ما يحتاج من الماء والزاد ويذهب إلى هناك ويختلي بنفسه ويتعبد. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن كبر في سنه صار يرافقه، لأن الإمام علي عليه السلام ولد ورسول الله في 30 من عمره قبل البعثة 10 سنوات، فإلى أن صار عمره مثلا 4 سنوات 3 4 سنوات كما سنتحدث إن شاء الله في المستقبل، بالمقدار اللي كان يستطيع ان يذهب مع رسول الله كان يجاور معه في غار حراء، كما يقول سلام الله عليه: وكان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، بس علي كان وياه في ذلك الغار. كان يتعبد في بحث بين العلماء والأصحاب السيرة النبوية اللي كاتبين عن السيرة، كيف كان يتعبد رسول الله؟ كان يصلي؟ كان يطوف بالبيت؟ كان يصوم؟ لكن على أي شريعة؟ هل كان بشرعه هو أم بشريعة الأنبياء السابقين أم بإلهام من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو الرأي الجامع، كان يتعبد حسب ما يلهمه الله سبحانه وتعالى وحسب ما توحي إليه به فطرته النقية. والرواية اللي عدنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. إذن كان يتعبد، كان بعيدا عن مساوئ المجتمع ومفاسده، وكان مقبلا على عبادة ربه سبحانه وتعالى ويتأمل في خلق الله في كون الله. احنا نجي ناخذ الدرس والعبرة حتى لا يكون حديثنا فقط سرد تاريخي. كيف يستطيع الشاب وهو يعيش في مجتمع فيه أوباء، فيه مفاسد، فيه انحرافات، كيف يستطيع الشاب أن ينأى بنفسه وأن يحمي نفسه مما يدور في مجتمعه من مفاسد وانحرافات؟ الله يساعد شبابنا الذين يعيشون في هذا العصر، الشباب اللي يعيشوا الآن معاناتهم والمشقة اللي يواجهوها والجهاد، جهاد النفس اللي لازم يخوضوه، أكبر بكثير من معاناة آبائهم وأسلافهم. لذلك بعض الآباء عليهم بالفعل أن يقدروا الظروف اللي يعيشوها أولادهم، ولا تقارن نفسك بابنك. بعض الآباء يجيبوا الأولاد: احنا يوم كنا كبركم كنا هالشكل وكنا هالشكل، يوم كنت كبرى كان عندك ستلايت في البيت، كان عندك هالتلفزيون، كان عندك هالمجلات، كان عندك هالدنيا هالعالم، كنت شو تشوف؟ ما كنت تشوف شيء، ما كنت تعيش شيء من هالمعاناة اللي يعيشها الشاب. بالفعل الشباب الآن يعيشوا معاناة كبيرة، ولذلك ينطبق على الصالحين منهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول لأصحابه: سيأتي قوم في آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم مثل أجر 50 وفي رواية 70 منكم. قالوا: يا رسول الله كيف ونحن صحبناك وشهدنا بدر وأحد ونزل فينا القرآن؟ وإذا به يقول: إنكم لو تواجهون ما يواجه أو ما واجهوا لم تصبروا صبرهم. لو المعاناة اللي يعيشوها الشباب في آخر الزمان انتوا تعيشوها، هالإغراءات هالوسائل. كان الإنسان يعيش في مجتمع بسيط محافظ محدود، بينما الآن يعيش الشاب في حالة من الإثارة والإغراء الدائم. بس هالبرامج التلفزيونية اللي أشرنا إلها قبل كم ليلة، هالمسلسلات المدبلجة وهالأفلام وهالمجلات وهالجرائد، في بعض الأحيان حتى لو الشاب هو عنده عفة ويريد يبتعد، الأجواء هي تستقطبه، هي تجره، الأجواء العامة، أجواء الفساد، أجواء الانحراف. ولذلك نشوف مع الأسف أن البعض من شبابنا تصير مقاومتهم ضعيفة لهالأجواء، قدرتهم على المقاومة أو إرادتهم في المقاومة تضعف فينهاروا ويسقطوا. وهالحالات وهالظواهر اللي نشوفها من شبابنا، في الواقع يجب أن تجلب منا الشفقة لهم والعطف عليهم، وأن نفكر في مساعدتهم لتجاوز هذه المعاناة، حتى يتجاوزوا هالمرحلة، مرحلة الشباب، هالمرحلة الخطيرة، لازم نساعدهم. المسألة مو مسألة بغض أو حقد أو انتقام أو تحدي لهؤلاء الشباب، المطلوب أن نفهمهم، أن نفهم ظروفهم، أن نفهم معاناتهم، أن نساعدهم حتى يتجاوزوا هالمعاناة اللي هم يعيشون فيها. ولذلك تشوف الآن بعض الظواهر السلبية اللي ما كانت مألوفة في مجتمعنا، هالتجمعات، بعض التجمعات الشبابية اللي تنعقد في الشوارع العامة خاصة ليالي العطل، مثل الليلة ليلة الجمعة وليلة الخميس وليالي العطل، تشوف ظواهر يعني ما كانت موجودة في المجتمع بهذا الشكل. وطبعا لازم نفهم ظروفها وأسبابها. من جملة هذه الظواهر هالممارسات السلبية بالسيارات، تحفير بالسيارة، السرعة بالسيارة، السرعة الجنونية اللي كم دفعنا من ضحايا لمثل هذه الأعمال في الشوارع وشارع الكورنيش. تشوفوا انتوا واحنا نشوف مرات، واحد يلاحظ شلون يلعب بالسيارة، يعني هذا ما يعرف قيمة حياته، ما يعرف ان نفسه عزيزة، ما يعرف ان نفسه، ان روحه الها قيمة وانها امانة عنده، روحك ما لك حق انت تتصرف فيها هالشكل. وبعدين المشكلة لو هو البعيد يروح كيف، هو اختار هذا الطريق، بس المشكلة الآلام التي يخلفها لأهله ولأسرته ولعائلته. كم مرة تصير مثل ما سمعت السيارة تروح للبحر في شارع الكورنيش، من هاللعب ومن هالسرعة تنقلب السيارة إلى البحر تروح. قبل يومين هم كنت أمشي في الكورنيش، هذا العمود بالكهرباء والصبية اللي هي يجلسوا عليها الناس مكسورة، الصبية كلها الاسمنت مكسورة وعمود الكهرباء كله مكسور، هذا الله يساعد الشخص شلون صحته، شلون وضعيته اللي صدم هالحالة، هذا شلون هو يعني هالحياة سلمت، هالوضعية سلمت، هذه حالة سلبية. يفتح لك عنده مسجلة هالموسيقى الغربية الصاخبة على أرفع صوت، يفتح النوافذ، يفتح الأبواب ويوقف هو قاعد في سيارته. بعض الحالات هم أعلام لدول أجنبية، علم أمريكا مثلا يخليه على سيارته أو شيء. هل لباس غير المحتشم، هل أساليب السيئة، هل إقبال على هالمسلسلات والمدبلجة، هل هالظواهر السيئة اللي موجودة في مجتمعنا. وبعض الأحيان هم تنتشر في بعض الأوساط، أنا طبعا ضد التهويل والتضخيم، أن نضخم الأمور ونهولها، لا، لازم كل شيء ناخذه بحدوده، لكن تصل لنا معلومات أنه فيهم حالات من مخدرات، وبعض الأحيان حتى ناس يروحوا ضحايا لتناول المخدرات من شبابنا من أبنائنا، وهذا صاير حادث. المفاسد اللي تحصل، المفاسد السلوكية، المفاسد الأخلاقية بين أبنائنا، يعني البعض، ما أريد أعمم، البنات، الأولاد، هذا يعني ظاهرة يجب أن تستوقفنا. بالنسبة إلى أولادنا، بالنسبة إلى بناتنا، تحصل بعض الحالات والحوادث السلبية، احنا ما نريد نطرح على المنبر من باب التشهير أو من باب التضخيم والتهويل، لكن يجب أن نلتفت وننتبه ونكون حذرين من هذه الظواهر. هالعصابات بعض الأحيان تصير عصابات للسرقة، عصابات للقتل. قليل كان في مجتمعنا أن نسمع أن واحد قتل واحد من أبناء المجتمع، الآن لا، بين فترة وأخرى تصير حادثة من هذا القبيل، وهذا يعني هذه ظاهرة ينبغي الانتباه لها. إذا ما ننتبه إليها ممكن لا سمح الله تستشري، تزيد، تنتشر. المطلوب أن نفهم هذه الظواهر وأن نسعى لمعالجتها. ولازم كل المجتمع، الأجهزة الحكومية ورجال الدين ورجال المال في المجتمع والأهالي، الجميع لازم يتعاونوا لمعالجة هذه الظواهر، لأن هالظواهر السلبية إذا استمرت وازدادت وانتشرت هذه تخل بأمن البلد، الأمن الاجتماعي، الأمن السياسي، وأيضا تقلق المجتمع وتسبب انحدار القيم والأخلاق الرفيعة اللي مجتمعنا يسعى للحفاظ عليها ولإيراثها للأجيال القادمة، توريثها للأجيال القادمة. طبعا هالظواهر إليها عدة أسباب ما نقدر نستقصيها، نشير إلى بعض الأسباب. واحد من الأسباب مسألة التربية والتوعية. العديد من الأولاد والبنات قد يكون عندهم نقص في تربيتهم وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، المسألة مو التوعية فقط في أمور الدين، في أمور الدنيا، وأمور الدنيا حينما تفهم بشكلها الصحيح فهي من أمور الدين. نحتاج إلى تكثيف النشاط والجهد في تربية هؤلاء الشباب وتوعيتهم، ولازم نوصل إليهم، يعني لا نعتبرهم حينما لا يجوا المسجد، إذا لم يأتوا للمسجد، إذا لم يأتوا للحسينية نعتبر خلاص احنا واجبنا انتهى، يبغى يهتدي هذه الحسينية موجودة خلي يجي يهتدي، هذا مو منطق. احنا نشوف في مواجهة الأمراض والأوبئة لا، يصير في دعوة، يصير في حث، وبعض الأحيان التطعيمات أو التلقيحات الصحية يدور على البيوت. ليش؟ لأنه مو المشكلة هذا هو يمرض، مشكلة ينتشر الوباء، ينتشر المرض. المرحوم العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات، هذا في حياته تذكر هالطريفة، أنه لما بدأ يعمل في منطقة يصور في لبنان كانت هناك أندية، نوادي للشباب، تجمعات شبابية. السيد رحمة الله عليه على علمه، على فضله، على وقاره، كان يقصد تجمعات الشباب وأنديتهم. الناس ما يقبلوا منه، مولانا انت عالم، حط نفسك ويا المصبنة، يا الناس الطايشين، يا كذا يا كذا، ما يليق بمقامك، ما يليق بدورك. فقال كلمة جميلة من الكلمات اللطيفة، قال: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. احنا هالمرحلة وهالمناطق وهالتجمعات لازم نقصدها حتى ننقذ الناس اللي فيها، حتى ننقذهم، وإلا إذا هو ما يجي الحسينية وأنا ما أروح إليه فيبقى على ضلاله، وإذا بقى على ضلاله من اللي يدفع الضريبة؟ المجتمع ككل، المجتمع ككل. فإحنا لازم نفكر أن ذول شبابنا ما نقطعهم، يعني الناس اللي عندهم قدرة أن يرشدوا، أن يوعوا، أن يصلحوا، لازم ما يسووا حواجز بينهم وبين هالتجمعات، يتحملوه حتى لو في البداية ما عندهم أدب، حتى لو في البداية ما عندهم تقبل، حتى لو في البداية ما عندهم تجاوب. من أول مرة ما يصير تقبل وتجاوب، لازم نصبر عليهم ونتحملهم. هؤلاء الشباب في حاجة إلى حوار. الشاب اللي يعيش الآن في مجتمعنا يختلف عن المرحلة السابقة. المرحلة السابقة كانت الحياة بسيطة، الشاب كل أمور الحياة يستوعبها بسرعة، الوضع الاقتصادي سابقا مو معقد، الشاب يشوف أهله وش يشتغلوا، يشارك ويا أهله في مهنتهم، وشق طريقة بعد هذا طريقة هو طريق أهله غالبا. ما كانت أمام الإنسان تشعبات وتعقيدات في المجال الاقتصادي، المجال التعليمي أيضا ما كان في تعقيدات، المجال الثقافي والفكري كانت الثقافة محدودة وموحدة في مجتمعنا. الآن هالتيارات الفكرية، هالتوجهات، هالثقافات، أصلا شلون الشاب يفكر في مستقبله؟ الكثير من الشباب يصابون بأرق وقلق، يشوف الحياة معقدة، يشوف التعليم بعض الأحيان فيه صعوبات، يشوف الحصول على وظيفة فيها بعض الصعوبة، يشوف حياة الاجتماعية فيها مظاهر ما يفهمها، يشوف تيارات مختلفة متعددة، كيف يفهم الخيار المناسب؟ هذا الشاب اللي يفتح عينه ويشوف الدنيا قدامه شلون يستوعب ما يرى أمامه وكيف يختار الخيار المناسب؟ انت خلي نفسك مكانه، خلي نفسك انت مكان هذا الشاب وشوف شلون تمتلكك الحيرة، كيف يمتلكك القلق. احنا لازم نساعد هؤلاء الشباب حتى يخرجوا من حالة القلق والحيرة. كيف؟ نحتاج لانفتاح، نحتاج لحوارات، ان هالشباب يصير انفتاح معاهم، مع المشايخ، مع العلماء، رجل الدين، العالم الديني، الخطيب، مو فقط على المنبر يجي يقول كلمته ويمشي. هسا الى اي حد هذه الكلمة لامست اوتار نفس ذلك الشاب او لم تلامس؟ مهنة ادعه وراح في امان الله، في امان الله، او قاعد في بيته. العالم كالكعبة تؤتى ولا تأتي، اللي يبغاني يجيني. اذا في ظروف، إذا في أسباب صحيحة هذا بحث آخر، وإلا المفروض أن العالم هو يتحرك أيضا لهداية الناس. نفتح حوارات مع هؤلاء الشباب، نسمع منهم، نستقبلهم، نستوعبهم. وسنتحدث في الليالي القادمة إن شاء الله عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانوا يجوا إلى ناس وكانوا متعنتين وكانوا يطلبوا منا طلبات. يجي واحد يقول يا رسول الله انا ابغى اسلم، وراح نجيب القصة يمكن في احد المجالس، والدين زين واسلم، بس حاجة واحدة انا ما اتنازل عنها، لازم تسمح لي فيها. قال لي شنو؟ قال اني لشبق، ائذن لي في الزنا. تسمح لي اذني بدخل في الاسلام، ما تسمح لي بدور لي دين غيره. هذا اذا واحد من عندنا شنو؟ روح ولي ضرب اطراق، روح ولي، شنو هذا الحج؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هذا اسلوبه، استقبله باسلوب بمنطق بشكل لطيف، واستطاع ان يهديه ان يغير نظرته واسلوبه. الشاب حتى المنحرف حتى العاصي ما ننظر الى نظرة حقد، ما ننظر الى نظرة انتقام. ينقلون عن احد تلامذة الامام الرضا سلام الله عليه، هذا كان على ساحل البحر وكان في سفينة مركب يعني، وفيه مجموعة من الشباب تاق ورقص ومستانسي. طبعا اللي حوله كانوا منزعجين من هالظاهر، واذا به يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم اجعل انسهم في الجنة اكثر من انسهم في الدنيا. التفتوا الى تشوف تدعو دولا يروح الجنة وانسهم يصير في الجنة، دولا داق ورقص شوفهم شو انسهم في الجنة. قال الا يعجبكم ان يهتدوا ويدخلوا الجنة؟ مو احسن يهتدوا ويدخلوا الجنة، مو احسن يدخلوا النار؟ ندعي لهم بان يهتدوا ويدخلوا الجنة. اذا شفت شاب البعيد عاصي او منحرف لا تدعو عليه، لا تدعو عليه، ادعو له. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. شباب يحتاجوا الى هداية، يحتاجوا الى ان نفهمهم، يحتاجوا ان نتعامل معهم برقة وبعطف. اكو ظروف دفعتهم الى هالحالة، اكو مبررات دفعتهم الى هالحالة. يحتاجوا الى مؤسسات اجتماعية، يحتاجوا الى مؤسسات ترفيعية خاصة. عندنا في القطيف النادي عندنا بعد ما انفعل دوره حتى اقل من دور الاندية في المدن الاخرى، المفروض ان يتفعل دور النادي اكثر. واذا المدينة الرياضية هم تصير بسرعة وتنفتح، هذه هم تستوعب شباب، لانه احنا سابقا مخيرين ان اولادنا يروحوا المسجد او يروحوا النادي، المسجد احسن من النادي. الحين يروح النادي لو يصير في الشوارع. انا لو خيرت ان ابني يروح النادي يلعب او ضمن برامج النادي مسابقات، الان بعض الاندية تقوم بدور جيد، سابقات ثقافية، سابقات فكرية، انشطة اجتماعية، يروح النادي او يروح ويا الاولاد اللي في الشوارع اللي وصفنا بعض حالاتهم، افضل يروح النادي. ولازم نسوي برامج دينية لهؤلاء الشباب، نستقطبهم ببرامجنا الدينية، ننوع في برامجنا، نغير في برامجنا، نطور في برامجنا، نفتح لهم مجال يتحاوروا. بعض الشباب انا رأيت الكثير من الشباب عنده اسئلة، عنده اشكالات، عنده استفهامات، لكن عنده رهبة، عنده خوف انه لما يسأل الشيخ الشيخ ينهره، يغضب عليه، ياخذ عنه انطباع سيء سلبي. لازم نعمل لتجاوز هذه الحالة بحيث تصير حالة انفتاح، نفهم شبابنا ويفهموننا، ونتعرف على ما يدور في أنفسهم وما يدور في أنفسنا. والعوائل أيضا، هذه ملاحظة أخيرة، عليها أيضا أن تلتفت لأوضاع الأبناء. بعض الأحيان إعطاء الولد المزيد من المال، كل ما أراد يشتري سيارة جديدة، موديل جديد، هل يعني إعطاء المال للشباب بشكل غير مبرمج هذا يدفع الشباب بهذه التوجهات ايضا. شاب وفلوس بايده وهالاجواء اللي يعيشها، فيندفع نحو الانحراف والفساد. ثانيا، الشاب يعيش مع بقية ابناء المجتمع. اذا انت ابوه متمكن وخليت ابنك يعيش مستوى معين من اللبس ومن الحياة، هذا يأثر على اقرانه. بقية الشباب يمكن آباهم ما عندهم القدرة اللي عندك انت كأب لهذا الشاب، وهذا يسبب تناقض ويسبب مشكلة اجتماعية. فلازم نحسب حساب ايضا في هذا الجانب وهذا المجال. والموضوع ممكن ايضا يتناول مرة اخرى بصفة او باخرى، لكن هذا تنبيه ودرس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت انه اذا شفنا شاب حتى لو كانت سيرة وسلوك غير مناسب، لازم نبقى ايضا نطلب له الهداية، نطلب له الرجوع الى الطريق الصحيح. وإن الله تعالى ليفرح بتوبة عبده التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب إلى أجر، إن الله يحب التوابين. شاب ممكن فترة معينة من الزمن الإنسان الشيطان نفسه تسوي إليه، الشيطان يسيطر عليه ينحرف، لكن هل أغلقت أمامه أبواب الرحمة وأبواب الهداية؟ لا، الأبواب مشرعة على طول الخط، في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يلج باب الهداية. وعدنا في التاريخ كم من الأشخاص كانوا في طريق الضلال، في طريق الانحراف، لكن لحظة من لحظات التأمل والتفكير واليقظة الوجدانية، يقظة الضمير، غيروا طريقهم، غيروا مسارهم، وساروا في الطريق الصحيح، طريق الحق. اللهم إني إليك تائب، إليك تبت وإليك أنبت، فقد أرعبت قلوب أولاد نبيك وأهل بيت نبيك. تعرفها كلمة منو؟ الحر الرياحي، هذا بالفعل نموذج ريادي، كان يسير في طريق آخر، ذاك الطريق اللي كان يمكن أن يصل به إلى نار جهنم والعياذ بالله. هو أول من جعجع بالحسين عليه السلام في الطريق، وأنتم سامعين هالموضوع مفصلا أيام المحرم، في اليوم العاشر من المحرم شاف الأمور وصلت إلى الحد الفاصل. جاء إلى عمر بن سعد قال: يا ابن سعد، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: نعم، قتال أيسره أن تطيح الأيدي وتخر الرؤوس. يقول المهاجر ابن أوس التميمي وهو صاحب الحر: كنت واقفا إلى جنبه، رأيته وهو يعيش حالة من الرعد والقشعريرة، جسمه يحتج ينتفض يرتعش. التفت إليه قلت له: والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة أو العرب لما عدوتك، ما لي أرى جسمك يرتعش، هل أنت خائف من الحرب، خائف من المعركة؟ قال: لا والله، ولكن نفسي تخيرني بين الجنة أو النار، والله لا أختار عن الجنة بدلا. ثم ألوى بعلال فرسه وأقبل قاصدا أبا عبد الله الحسين، وقد وضع يديه على رأسه كهيئة المستسلم، نزل بالعلى فرسه، أقبل دامع العين: أبا عبد الله، ألا أول بل جعجع بك في الطريق، أنا أرعبت قلوب الهاشميات والعلويات، يا أبا عبد الله، وأنا تائب إلى الله ثم إليك، فهل لي من توبة؟ قال له الحسين عليه السلام: نعم، إن تبت تاب الله عليك. قال: سيدي، باعتبار أنا أول من خرج لقتالك، فأذن لي لأكون أول من يقتل بين يديك. أذن له الإمام الحسين، انقلب إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا ما هي إلا لحظات، وإذا بصوت استغاثته يصل إلى الحسين: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاء إليه الحسين، وقف على رأسه، قال: ما أخطأت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بعد انتهاء المعركة عشيرة الحر، لأنه جيش ابن سعد، كل عشيرة كل قبيلة شالوا جثث قتلاهم ودفنوها، أبعدوها عن الخيل عن حوافر الخيول ودفنوها، وبقيت جثث أهل البيت وأنصار وأصحاب عشيرة الحر. اجوا عشيرته وطلبوا من ابن سعد: لا، هذا الحر لا يقطع رأسه، لأن الرؤوس فصلت عن الأجساد، هذا ابننا ما يقطع رأسه ولا يداس بالخيول ولا تبقى جنازته، لازم ناخذه. فسمح لهم ابن سعد، شالوا جنازة الحر ودفنوه بعيدا عن المعركة، وزينب واقفة تشوف كل قبيلة من القبائل أخذوا جنائزهم، ولكن بقيت، بس ظلوا الباعدهم عشيرة، بقيت جنازة الحسين، جثة الحسين، وين عشيرته؟ وين أهل الذين يأخذون جثته؟ صارت تخاطب جده: رسول الله، يا جد قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربه الطروح يا جد وما بقتنا من الطب الروح يا جد وبالنبي الجسم موذار يا جد الرماح بفادة تتمى يا جد وبالوجه للسيف رنى يا جد الخيل صدر رب ربنا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.